بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمنا الله وإياه في باب الصلاة على الغائب: وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخاكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه. قال: فقمنا فصفنا عليه كما نصف على الميت، وصلينا عليه كما يصلى على الميت. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. تقدم الكلام عن الصلاة على الغائب. وابن عباس رضي الله عنهما قال: انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر رطب فصلى عليه وصف خلفه وكبر أربعا. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان امراه سوداء كانت تقم المسجد او شابا، ويعني اكثر الروايات صحوها على انها امراه، ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسال عنها فقالوا ماتت. قال: افلا اذنتموني؟ قال: فكانهم صغروا امرها، فقال: دلوني على قبرها. فدلوه فصلى عليها، ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم. متفق عليهما. وليس البخاري: إن هذه القبور مملوءة ظلمة، إلى آخر الخبر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعد شهر، وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ميت بعد ثلاث. رواهما الدارقطني. وعن سعيد المسيب رحمه الله أن أم سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب، فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر. رواه الترمذي. هذه الحديث هي مشروعية الصلاة على القبر، وهي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب إلى هذا جمهور العلم خلاف لبعض العلماء، فإنهم ذهبوا إلى عدم الصلاة على القبر. هذه شغالة، هذه شغالة فذهب بعض العلماء إلى أنها لا تشرع، وأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما هو الدليل؟ قالوا: لقوله في الحديث: إن هذه القبور مملوءة على أهلها ظلمة، وإن الله ينورها بصلاتي عليهم. قالوا: هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. طيب، والذين صلوا خلفه؟ قالوا: صلوا تبعا للنبي عليه الصلاة والسلام، ويتبع تبع ملأ استقلالا. لكن الصحيح أنها سنة، وأنه يقتدى بالنبي عليه الصلاة والسلام فيها لعدم الخصوصية. وأما قوله: وإن الله ينورها عليهم بالصلاة عليهم، هذا يدل على أن فضل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ودعاءه، أن صلاة ودعاء أفضل من دعاء غيره. هذا الذي يفهم من الحديث، لكن ليس هناك دليل ينهى عن هذا حتى نقول أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. والأصل العموم: صلوا كما رأيتموني أصلي. لكن لا شك أن دعاءه عليه الصلاة والسلام أفضل وأقرب للإجابة من دعاء غيره، ودعاء غير النبي عليه الصلاة والسلام أيضا ينفع الميت، كما سأتي في الحديث: صلى عليه أمة يبلغون أربعون كلهم يشفعون له إلا شفعهم الله فيه. فهذه سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فعلها أكثر من مرة. لكن فيه مسائل تتعلق بهذه المسألة أو فروع. الأول: هل يصلي على القبر من صلى على الميت قبل الدفن؟ يعني هل يشرع يصلي مرة ثانية؟ صلى عليه قبل الدفن ثم حضر المقبرة بعد الدفن، هل يشرع يصلي مرة ثانية؟ نقول: لا، إن صلاة الجنازة لا تكرر، إذا صلي على الميت مرة فلا يسن التكرار إلا الذين أخبروا أنها ماتت من صلوا عليها فقال دلوني على القبر، هم الذين دفنوها. فظاهر الحديث أنهم هم الذين صلوا عليها ودفنوها، ومع ذلك صفهم خلفه صلوا عليها. إذن يقول لا بأس، من حضر والناس يصلون فلا حرج أن يصلي تبعا، لكن لا يكون إماما من صلى قبل الدفن، لأن هذا فيه تكرار لصلاة الجنازة وهذا غير مشروع. السنة أن يصلي على الميت مرة واحدة. المسألة الثانية، إلى متى يصلى على الميت؟ منهم من قال إلى ثلاث، من قال يا شهر، منهم من قال ما لم يبلى جسد الميت، لكن أقرب هذا القول للدليل التحديد بشهر. وإن كان الحديث فيه ضعف لكنه جاء من طريقين، جاء من طريق فيه ضعف في سويد بن سعيد عند الترمذي فيه ضعف، وجاء مرسل سعيد مسيب بسند صحيح، ومراسيل سعيد من أجود المراسيل، لكنها لا ليست حجة وحدها، لكن إذا اعتضد حديث ضعيف مع مرسل جيد فإنه تقوى به، فهذا أقرب ما يقال. أما غير هذا فليس دليل أنه يكون بعد ثلاثة أيام أو ما لم يبلى جسد الميت، هذا أيضا لا يعني يعرف تماما، جسد الميت تحت التراب فلا يعرف تماما متى يبلى. منهم من قال أنه يصلي عليه بشرط أن يكون المصلي من أهل الصلاة حين دفن الميت لئلا ينفتح الباب ويصلى على من مات قبل مئات السنين. لو لم يحدد مدة لقيل إنه يصلى على أي قبر مهما طالت المدة، هذا يفتح الباب أن يذهب شخص صلي على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أبي بكر وعمر، صلي على شهداء أحد، صلي على جميع الأموات، وهذا لم يفعله أحد من السلف. فضبطوه بهذا الضابط أن يكون المصلي من أهل الصلاة حين دفن الميت، لأن لعدم الدليل على التحديد، لكن نقول فيه دليل منجبر، والأصل عدم الصلاة على القبر. وأقصى ما ورد يعني ثبت الصلاة على القبر فنقول أنها سنة. والمدة الأصل أنه لا يصلى على الميت بعد الدفن، فننظر أكثر مدة صلىها النبي عليه الصلاة والسلام أو صلى بعدها فوجدناها شهرا في الأحاديث، فنقول نأخذ بهذه الأحاديث والأصل عدم الزيادة على هذه المدة. فهذا هو أقرب الأقوال للأدلة، أن نقول يصلي عليه إلى شهر فما دون، فإذا زاد على الشهر فإنه لا تشرع الصلاة عليه. والصلاة على القبر كالصلاة قبل الدفن تماما، صفهم وكبر أربعا كصفة الصلاة بعد قبل الدفن، بعد الدفن كصفة قبل الدفن. وهذا مستثنى من النهي عن الصلاة على القبور، الصلاة بين القبور، أن وردت حديث فيها لعن وعيد شديد في الصلاة على القبور أو في المقابر، نقول هذه مستثنى. إذن الصلاة المنهي عنها في القبور هي الصلاة العادية، الصلاة في ركوع وسجود، أما هذه فإن صلاة خاصة، صلاة الجنازة، وهي المقصود الأعظم منها الدعاء للميت، فتختلف عن بقية الصلوات. فهذه مستثنات من النهي عن الصلاة على القبر أو عند القبر. هذا ما يتعلق بالصلاة على القبر. بعض الناس يبالغ في هذه المسألة، فكل يوم يذهب إلى المقبرة وينظر في القبور الجديدة ويصلي عليها كل يوم، أو يعني في الأسبوع يذهب مرتين ثلاث مرات يصلي على هذه القبور. نقول هذا لم يكن الصحابة رضي الله عنهم والسلف يفعلونه بشكل مستمر، إنما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لسبب. هذه المرأة ماتت ليلا وهي امرأة صالحة، هاجرت وسكنت في المسجد وتعمل عملا طيبا، تقوم المسجد رضي الله عنها، فماتت ليلا فصلى عليها عدد قليل ولم يؤذن النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا كرهنا أن نحرجك يعني أو نشق عليك، فلم يؤذنوا، صلى عليه عدد قليل لأنهم صلوا في غير فرض صلاة ودفنوها ليلا، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وأمرهم أن يخبروه إذا مات ميت في أي وقت، ولا يدفنوه بدون أن يخبروه. فذهب صلى عليه لأنه لم يصلي عليها قبل الدفن، ولم يصلي عليه إلا عدد قليل، فذهب النبي عليه الصلاة والسلام وصلى على قبرها. كذلك أم سعد كما في الحديث عند الترمذي الذي صلى عليه بعد شهر، كان في سفر فلما رجع وإذا أم سعد قد مات ودفنت، وصلى عليها إكراما لسعد بن عبادة رضي الله عنه لأنه من سيد الخزرج، السيد الخزرج رضي الله عنه، وله مكانة وهو يعني أشرف أو كبير الخزر سيدهم، فله مكانة وله قيمة، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام على أم سعد لأنه كان غائبا ولم يصلي عليها قبل الدفن. إذن نقول من دفن ميت يهمه أمره كقريب وما شابه ذلك وهو لم يصلي لعذر لعدم العلم أو للسفر أو ما شابه ذلك، ثم علم أنه قد مات أو ذهب إلى البلد الذي دفن فيها، فلا حرج أن يدل على قبر ويصلى عليه إلى شهر. أما أن يأتي كل يوم يصلي على عموم الأموات الذين صلي عليهم فهذا ما الأصل، ليس هذا من السنة، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يفعلوا هذا بشكل دائم ومستمر، كل يوم الثاني يذهبون لمقابر يصلون على الأموات. نقول لا، هؤلاء أموات صلي عليهم، صلى عليهم عدد كثير، مثل أموات اللي يدفنون في الرياض، صلى عليهم في مساجد الكبار، مسجد الراجح ومسجد أم الحمام والخالد أو مسجد عتيقة، صلى عليهم عدد كثير، يبلغون يعني يمكن قرابة 1000 أو أكثر، يصلى عليهم هذا العدد الكثير، ثم يدفنون في مقابر المسلمين، أدي الواجب في حقهم. فما حاجة أن شخص لا يعرفهم ويصلي على القبور يقول تحصيلا للأجر، لا، الأصل أن السنة، الأصل والسنة أن ما يصلي عليه قبل الدفن، لكن جاءت هذه استثناءات للحاجة، شخص عزيز عليك من صديق أو قريب مات ولم تعلم بموته أو كنت غائبا ولم تصلي عليه لهذا العذر، فلك أن تذهب إلى قبره تصلي عليه، هذا الذي ورد به السنة. أما فتح الباب مطلقا أنه الصلاة على القبر سنة، وأن كل من زار المقابر يشوف القبور الجديدة ويصلي عليه واحدا واحدا، بعضهم يصلي عليه على الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع، يدور عليها واحدا واحدا، نقول هذا ليس له أصل وليس معروف عند الصحابة ولا عند رضي الله عنهم ولا عند السلف الصالح، فهذا يكون حالة استثنائية لهذه الأعذار، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع المرأة السوداء ومع أم سعد ونحو ذلك. لا، ما يصلى، يدعو له لكن لا يصلى عليه، ولا يستدل بفعل النبي عليه الصلاة والسلام مع شهداء أحد أنه صلى عليه بعد كم سنة، ماتوا في السنة أحد كانت في الثالثة، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى عليهم في آخر حياته قرابة 8 سنين بين قتل دفنهم والصلاة، وهذه ليست صلاة الجنازة، هذه صلاة دعاء توديع لعظم حقهم رضي الله عنهم، وإلا الشهيد يصلى عليه أصلا، لكن هذا باب الدعاء، فهذه ليست صلاة جنازة، فلا يستدلوا بهذا الحديث مع أنه في الصحيحين، لكن ليس فيه دليل على أن يصلى على الميت بعد سنين، لا، هذه صلاة خاصة توديعا للأحياء والأموات، خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لم ينقل أنه صف الصحابة وصلى بهم على شهداء أحد، فأنه هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام يدعو لهم قبل أن يفارق الحياة عليه الصلاة والسلام، ودع الأحياء والأموات، خطب الأحياء ودعهم وأوصاهم، ثم خطأ ثم أو صلى على الأموات ثم ردع الأحياء وخطبهم وودعهم. والله ما على الأصل ما لم يرد تخصيص، يعني الأصل أن الصف الأول أفضل، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، هذا عام في صلاة الجنازة في كل الصلوات، سواء صلاة الفريضة، صلاة التراويح، صلاة كسوف، استسقاء، عيد، أي صلاة، والجنازة من عموم الصلوات. باب فضل الصلاة على الميت وما يرجى له بكثرة الجمع. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. قيل: وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. ولأحمد ومسلم: حتى توضع في اللحد بدل تدفن، وفيه دليل فضيلة اللحد على الشق. هذا في فضل الصلاة على الميت. في هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: من شاهد الجنازة حتى يصلى عليها. ما المراد بالشهود؟ هل الشهود أنه يصحبها من البيت أو من المغسلة إلى المسجد، أو المراد حضور الصلاة؟ فيها أقوال، لكن الصواب أن المراد حضور الصلاة، أنه جاء في بعض الحديث: من صلى بدون من شهد، في من تبع الجنازة حتى يصلى عليها في بعض الألفاظ، لكن فيه لفظ في الصحيحين: من صلى على جنازة. فالمقصود الصلاة، سواء مشى معها من البيت إذا غسلت في البيت وخرجت من بيت الميت، أو من المغسلة، أو حضر إلى المسجد. المقصود أن يشهد الصلاة على الميت، ويعني قد لا يشهدها من البيت إلا الخاصة، يعني أهل الميت خاصة هم الذين إن غسل في البيت كانوا معه ومشوا معه إلى المسجد، وإن غسل في المغسلة حضروا في المغسلة. أما عموم الناس فإنهم لا يحضرون في المغاسل، إنما يأتون إلى المسجد، يخبرون أن فلان سيصلى عليه في المسجد الفلاني فيحضرون إلى المسجد. هذا هو المقصود، أن يحضروا المسجد لأجل أن يصلوا على هذا الميت. من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط. القراط في الأصل وزن معروف، 1 من 12 من زينة الدينار، 1 من 12 من الدينار، يعني وزن خفيف يسير. لكن دل هذا الحديث على أن القراط قد يطلق ولا يراد به زينته المعروفة، لذلك فسره النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الوزن العظيم، مثل جبل أحد، في رواية صغرهما مثل أحد. قيل: وما القراء؟ قال: ومن شهد حتى تدفن، وفي رواية: حتى توضع في اللحد بدل تدفن. اختلف العلماء رحمه الله، هل المراد أو هل القراط الثاني يحصل بمجرد الوضع في اللحد قبل الدفن، يعني من انصرف بعد أن وضعت في اللحد هل يحصل هذا القراط؟ الصواب أنه لا يحصل إلا بتمام الدفن، بتمام الدفن، أن الروايات تفسر بعض بعضا في بعض الألفاظ: حتى يفرغ منها، وفي لفظ: حتى تدفن. هذه واضحة على أن المراد تمام الدفن، يفرغ منها. ومن جملة ما يتعلق بالجنازة قبل الفراغ من الجنازة إيش؟ الدعاء. وهذا أيضا مقصود، من أعظم المقصود من اتباع الميت، يعني نصلي عليه، المقصود الأعظم من الصلاة الدعاء، ثم يتبعه إلى المقبرة، والمقصود الأعظم من التشييع هو الدعاء عند السؤال، لأنه في موقف عصيب، وهذا الموقف له ما بعده، كما قال عليه الصلاة والسلام: القبر أول منازل الآخرة، إن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. فالميت بأمس الحاجة أن يدعى له عند السؤال، والسؤال يكون بعد الدفن مباشرة. إذا وضع الميت في قبره وتولى عنه أصحابه حتى أنه لا يسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فأقعده ثم يسألانه، يقعدان فيسألانه. فإذا يكون بعد الدفن، وهذا خبر لا يؤخذ منه أنه يشرع الانصراف إذا وضع الميت في قبره وتولى عنه أصحابه حتى أنه لا يسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فيقعدانه. ليس معناه أنهم ينصرفون بعد الدفن مباشرة قبل السؤال. هذا خبر عن واقع الناس وحال الناس أنهم ينصرفون بعد الدفن، لكن جاءت السنة بالدعاء كما جاء عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دفن ميت قال: استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. هذا وقت السؤال بعد الدفن أو الفراغ من الدفن مباشرة. هل السنة يرفع يديه أم لا؟ نقول لا بأس، لأنه ثبت في صحيح مسلم حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى البقيع ودعا رفع يديه ثلاث مرات، يدعو ثم يضع يديه ثم يرفع، يدعو ثم يضع ثم يرفع ويدعو. هذا دعاء للأموات. أمر جبريل عليه السلام أن يذهب إلى البقيع، قال: ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. فخرج ليلا وأتى المقبرة، مقبرة البقيع، ودعا لأهله ورفع يديه. فإذا نقول لا حرج أن يرفع يديه يدعو لهذا الميت. هل يستقبل القبلة؟ نقول نعم، الأصل أنه يشرع استقبال القبلة عند الدعاء، هذا هو الأصل، وهذا موضع دعاء، فيستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو للميت. لكن إذا جاء زيارة للميت هل يستقبل القبلة ولا يستقبل الميت؟ نقول يستقبل الميت، هذا يختلف، لأنه جاء من أجل السلام على الميت، الميت المعين، والميت وجهه إلى القبلة، فإذا استقبل وجه الميت صار ظهره إلى القبلة. نقول الزائر يأتي إلى الميت تلقاء وجهه، ولا بأس أن يدعو له وهو مستقبل الميت، لأن المقصود زيارة هذا الميت، كما لو زار الإنسان قبر النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه فإنه يستقبل القبر، يستقبل القبر ويعني وجه الميت ويسلم، ولو دعا بعد السلام لا حرج، يكون على هذه الصفة. إذن مقصود أو الراجح في هذه المسألة أن القراط الثاني يحصل بتمام الدفن، والأفضل أيضا والأحوط أن لا يعجل وأن يدعو للميت بعد الدفن. لكن هل يطيل؟ نقول السنة عدم إطالة، إنما يدعو ما يتيسر، خمس دقائق إلى عشر بالكثير ثم ينصرف. أما الإطالة التي جاءت في حديث عمرو بن عاص رضي الله عنه عند مسلم، هذا ذكر العلماء أنه اجتهاد من عمر رضي الله عنه أنه أوصى قبل موته، قال: فإذا دفنتموني فسنوا علي التراب سنا، وأقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي. هذا اجتهاد من عمر رضي الله عنه، ولم يرد في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ورد: استغفر أخيكم واسأل الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. والسؤال بينته السنة أنه ليس بالطويل، من ربك ومن نبيك أو ما تقول في هذا الرجل وما دينك وما علمك، فيقول ربي الله إذا كان مسلما، نبي أو يقول هو محمد صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات فأمن به وصدقناه، ما دينك؟ الإسلام. ما علمك؟ قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فيقال: قد علمنا إن كنت لموقنا به، على اليقين كنت وعليه منت وعليه تبعث إن شاء الله. فالسؤال ليس بالطويل، فسأل الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. إذن السؤال يكون وقت الدعاء، الاستغفار والدعاء يكون وقت السؤال، وقت السؤال ليس بالطويل. إذا نقول لو بقي لو خمس دقائق أو حتى لو أقل دقيقتين ثلاث فيها بركة. أما الإطالة قدر نحر جزور هذا يستغرق أكثر من ساعة، فهذا اجتهاد من عمرو رضي الله عنه والسنة جاءت بخلافه. إذن من صلى على الميت فله قراط، ومن تبع حتى يدفن فله قراطان. ثم سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن القراط ففسره، قال أصغرهما مثل أحد كما في بعض ألفاظ مسلم، وفي اللفظ قال مثل الجبلين العظيمين، مثل الجبلين العظيمين. جبل أحد كما معروف ليس جبلا صغيرا، جبل أحد طوله يقول المدينة قرابة كم، تعرفون كم طول جبل أحد؟ مو بارتفاع الطول، طوله قرابة 7 كيلو، ممتد من أول مدينة أقصى مدينة من جهة الشمال، فهو جبل طويل ممتد، ليس جبلا صغيرا يعني نص كيلو أو أقل، لا سلسلة، يعني كأنه سلسلة جبال ممتد قرابة 7 كيلو، وارتفاعه عالي جدا يرى من أطراف المدينة من بعيد، فهو جبل عظيم جدا. أصغرهما مثل أحد، قد يعجب الإنسان إذا سمع مثل هذا الفضل، يقول سبحان الله صلاة خفيفة، خصوصا الصلاة، أن الصلاة أسهل بكثير من اتباع. الصلاة كم تستغرق؟ يمكن ما تجي دقيقتين. قراءة الفاتحة حتى سورة مختلف فيها، هل تقرأ بعد الفاتحة أم لا؟ فاتحة وصلاة ثم دعاء ثم يسلم، ما تتجاوز دقيقتين أو ثلاث، وليس فيها إطالة ولا ركوع ولا سجود ولا عدد ركعات، صلاة أخف ما يكون. ما الحكمة من هذا الفضل العظيم مقابل هذا العمل اليسير؟ لابد هناك حكمة، فما هي الحكمة؟ من يتلمس لنا شيئا من ذلك؟ عبد الله صحيح، لأنه الميت أولا بأمس الحاجة للدعاء، لأنه في حالة الآن سيتحدد مصيره جنة أو نار، هذا أخطر موقف يمر على الإنسان في حياته أو في وجوده، أنه في هذه اللحظات سيتحدد مصيره. والدعاء عظيم، الدعاء له شأن عظيم عند الله تبارك وتعالى، فهو ميت بأمس الحاجة للدعاء. والإنسان يعني بطبيعته، يعني الغالب على الإنسان بطبيعته أنه يحب نفسه، هذه طبيعة وفطرة في الإنسان أنه مجبول على جلب الخير لنفسه، وقلما يشعر بالآخرين، فقد يتساهل كثير من المسلمين بالصلاة على الميت، يقول يصلي عليه الناس وأنا يعني ما توقفت عليه، يصلي عليه الناس، فكل يقول صلي عليه الناس ويمشي، فلا يبقى إلا عدد قليل، حتى يصلي عليه 100، لكن إذا سمع الناس بهذا الفضل صاروا 200 و300 و1000 وأكثر، صاروا يأتون من هنا وهناك ويحرصون حتى يزداد الجمع ويكثر الدعاء، ويكون هذا من أسباب الرحمة، من أسباب رحمة الله لهذا الميت بكثرة الدعاء. إذن هذا فيه مراعاة لحق الميت، وأنا أعطي المصلي هذا الفضل الذي لا تبلغ العقول في عمل يسير جدا. ومع ذلك تجد بعض الناس يفرط في الصلاة، أحيانا في الحرم تجد بعض الناس يقوم يتسنن، يعلنون عن الصلاة على الميت ويقوم يتنفل، النافلة لن تفوت، كل الصلاة دقيقة دقيقتين وهذا يتنفل، ويصلون الناس خلصون ويتنفل، وبعضهم أرى ناس قاعدين ما عنده شيء، لا يتنفل شيء، وجالس ولا يصلي حتى يصلي. طبعا قد يكون من الرافضة أو يكون من الصوفية وعنده شيء يعني في عقيدته أنه يكره أهل السنة ولا يصلي، قد يكون، لكنه قلة بحمد الله ندرة من يجلس ولا يصلي، لكن بعضهم يتنفل ويترك الصلاة مع أن النافلة لا تفوت. فهذا الفضل رحمة بهذا الميت، من أجل أن يحرص الناس على الصلاة على هذا الميت. قد بعض لا يعرف الفضل، لكن يعني هذا الحديث من الحديث المشهورة في الصحيحين وشائعة بين الناس يندر لا كان في بادية بعيدة أو حديث عهد الإسلام أو بلاد بعيدة عن العلم يمكن، لكن في بلاد الإسلام والعلم يندر من يجهل هذه الفضائل. ابن عمر رضي الله عنهما لما سمع هذا الفضل يعني كأنه تعجب وقال أكثر علينا أبو هريرة، يعني كأنه شك في حفظ أبو هريرة رضي الله عنه، كيف يكون هذا الفضل العظيم على عمل يسير؟ فقال أكثر علينا أبو هريرة، يعني نخشى أنه أخطأ من كثرة ما يروي، ونسيء من هذا الحديث فيه غرابة وعجب. فذهب إلى عائشة رضي الله عنه وسألها فصدقته، قالت صدق أنا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عمر رضي الله عنه لقد فرطنا في قراريط كثيرة، لأنه كان أحيانا يتبع الميت وأحيانا لا يتبعه. الصلاة ما فيش، كان يصلي في المسجد، لكنه كان إذا نشط تبع الميت، وإذا لم ينشط ترك قبل أن يعلم بالحديث، فلما علم الحديث لم يترك جنازة إلا تبعها رضي الله عنه. والمقبرة في المدينة قريبة، هذا مما يسهل الاتباع، مقبرة البقيع قريبة من المسجد فيسهل الاتباع بدون يعني تعب، ولا يحتاج سيارة، يمشي على قدميه وهي قريبة من المسجد. وذلك العفو أن تكون مقابر أو تكون المساجد صلى فيها الأموات قريبة من المقبرة تسهيلا على المشيعين حتى يصلي عليه في المسجد ثم يشيع الأقدام، هذا أيسر، ويكثر من يشيع إذا قربت المقبرة أو قرب المسجد من المقبرة. وهذا يفعل الآن في بعض المساجد، مسجد الشيخ محمد بن عبد الوهاب في النسيم مقابل المقبرة صلى فيه أحيانا على الأموات، ومسجد مخالف أم الحمام أيضا قريب من المقبرة، هذا الأفضل، تكون المسجد قريبا من المقبرة تسهيلا على المشيعين وتشجيعا لهم. الإنسان إذا شاف مقبرة قريبة قال روح، كلها دقائق في المقبرة، لكن إذا بعدت المقبرة كثر الجمع وزحام السيارات ربما يبقى نص ساعة أو ساعة في الطريق ربما يتكاسل. وأيضا التشييع فيه زيارة، يعني الإنسان إذا شيع الميت حصل له اتباع الجنازة وحصل له إيش؟ زيارة المقبرة، لأنه سيدخل المقبرة ويسلم على جميع الأموات، فيجمع بين الزيارة وبين تشييع الميت. فينبغي المؤمن يحرص على مثل هذه الأمور لما فيها من الفضل الكبير، وفي أيضا من تذكر الآخرة، أنه إذا حضر الجنازة ورأى القبر، رأى الميت يوضع في القبر، فإن هذه موعظة بليغة، كفى بالموت واعظا. وكم من إنسان اهتدى وتغير حاله من حضور جنازة واحدة، أنا أعرف ناسا تأثروا واستقاموا بحضور جنازة واحدة، حضر أول مرة في حياته يرى هذا الميت يوضع في القبر، ثم يوضع عليه اللبن، ثم يهال عليه التراب، فيهول هذا المنظر، وأنه في يوم من الأيام سيفعل به كما فعل بهذا الميت. هنا إنسان يعلم أنه لن ينفعه في هذه الحفرة إلا إيمانه بالله وعمله الصالح، فتصفر الدنيا في عينه، ما الفائدة من الملايين ومن العقارات ومن كل شيء، سيتركه خلف ظهره ويخرج بهذه الخرقة اللي كما تساوي 20-30 ريال، ويوضع في حفرة لا في فلة ولا في قصر ولا مكيفات ولا فرش ولا شيء، قبر على التراب، يوضع على التراب مباشرة. كان بالإمكان يوضع مثلا فرش أو يوضع زهور أو ورود أو كذا، لكن لم تأتي السنة بهذا، مع أن الميت كريم على الله، لكن شوف النصارى ماذا يصنعون في أمواتهم، يأتون بالزهور والأشياء هذه، يعني كأنهم يوهمون الناس أنه هذا سينتقل إلى جنة وإلى زهور وإلى ورود، وهذا تلبيس، وهو يذهب إلى حفرة من النار والعياذ بالله. لكن هذه الشريعة هي أكمل الشرائع، جاءت بهذه الموعظة البليغة، لأن الميت لا يضر أن يدفن على التراب، أن روحه ستكون في جنات النعيم، فلا يضر أن يوضع في التراب وأن يأكل التراب جسده، لأن المعول على الروح وإن كان الجسد له نصيب من النعيم والعذاب، لكن العذاب النعيم والعذاب في الأصل على الروح، هي الأعظم، أعظم شأن من الجسد، فيوضع على التراب لأجل أن تكون موعظة بليغة جدا. هذا الميت إذا كان يتنعم وكان يلبس أحسن لباس ويركب أحسن المراكب ويسكن أحسن المساكن الفرش والأثاث ويتأذى بأي شيء قليل من الشمس يؤذيه وهبة الريح تؤذيه والغبار يؤذيه ويضع يده على أنفه، الآن يوضع على التراب، لا فراش ولا غطاء ولا وسادة ولا شيء، يوضع على التراب ثم يوضع اللبن ثم يهال عليه التراب. أحب الناس إليه وأبر الناس به الذي يحث عليه التراب، هذه السنة، يحث التراب جهة الرأس، يعني مو من جهة القدم، من جهة الرأس، الرأس أشرف الأعضاء، أحب الناس إليه الذي يتبعه ويحث على رأسه، يعني مكان الرأس التراب. هذه موعظة بليغة، ولا يضر الميت كونه بالتراب المعول على الروح، والروح ستكون في أعلى عليين في جنة نعيم إذا كان المؤمنين الصالحين. نسأل الله أن يجعلنا من الصالحين. استدلال المؤلف صحيح، قال وفيه دليل فضيلة اللحد على الشق. أما حديث اللحد لنا والشق لغيرنا رواه أبو داود، لكنه لا يصح، ولو صح هذا الحديث الشق لغيرنا لكان الشق حراما، لأن الشق لغيرنا لغير المسلمين، وهذه الشريعة جاءت في تحريم التشبه بغير المسلمين في كل شيء، فهذا حديث لا صح. وكانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يشقون ويلحدون، فيه لاحد وشاق، وذلك اختلفوا لما مات النبي عليه الصلاة والسلام هل يلحدون أم يشقون، فأرسلوا إليهما جميعا فجاء اللاحد قبل الشاق. إذن ذكر اللحد يدل على أنه هو الأفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نص عليه مع وجود الشق ومع مشروعية الشق، لكنه قال إذا وضعت وحتى توضع في اللحد، ما قال حتى توضع في الشق، يدل على اللحد هو الأفضل، ولذلك ذكره دون الشق. وعن مالك بن هبيرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مؤمن يموت فيصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون أن يكونوا ثلاثة صفوف إلا غفر له، فكان مالك بن هبيرة رضي الله عنه يتحرى إذا قل أهل الجنازة أن يجعلهم ثلاثة صفوف، رواه الخمسة إلا النسائي. يعني هذا الحديث في ضعف من رواية محمد بن إسحاق وقد عنعنه وهو مدلس، فإذا عن حديثه يكون ضعيفا، ولذا فإن السنة أن يصف الناس في صلاة الجنازة كغيرها من الصفوف، يتمون الصف الأول فالأول، ولا يشرع أن يتركوا فراغا في الصف الأول ويبتدون صف ثاني أو ثالث مع عدم تمام الصفوف الأول، لأن الأصل أن صلاة الجنازة كغيرها من الصلوات، إلا ما ورد في الاستثناء، إلا ما استثني بدليل، وما لم يستثنى فالأصل أنها صلاة، فيشرع لها ما جاء أو ما شرع في الصلوات العادية، الصلوات الخمس وغيرها. إذا نقول هذا يحتاج إلى دليل، وحديث ضعيف، فالسنة أن يصفوا كصفوف في الصلاة المكتوبة. وترى يعني بعض الناس في بعض المساجد يأتي أهل الميت إذا قربوا النعش وقربوا الميت وضعوه أمام الإمام وانتهوا من تقريبه، وإذا الصفوف قد تمت فأين يصفون؟ يصفون خلف الإمام، يعني بين الإمام والصف الأول، يعني هذه إذا كان حاجة فلا حرج، يعني نظروا إلى الصفوف قد تمت، المسجد ممتلئ فيه أكثر من صفين ثلاثة خمسة ونصف ستة إلى عشرة صفوف، وهؤلاء شغلوا بتقديم الجنازة، فلما وضعوا الجنازة بين يدي الإمام ونظروا إلى الصفوف قد تمت، في مشقة عليهم أن يذهبوا إلى آخر المسجد، تخطوا ثلاثة صفوف أربعة خمسة عشرة، فلا حرج أن يصفوا صفا خلف الإمام، وغالب أنه لن يتم لأنهم مجموعة خمسة عشرة فيصلون خلف الإمام ويبقى صفهم لم يتم. نقول هذه عند الحاجة فلا حرج، حتى لو صلوا عن يمين الإمام وعن يسار الإمام فلا حرج، هذه حاجة. ولكن إذا كانت أماكنهم لم تؤخذ أو الصفوف ليست تامة، يعني ما في صف واحد صف ثاني قريب، فلا يجوز أن يبتدئوا صفا ولا يتموا، لعموم أتموا الصفوف الأول. فلا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، قالوا كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأول ويترصون في الصف. والحديث هذا معروف، رواه مسلم حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه، والحديث معروف. إذا نقول صلاة الجنازة كغيرها من الصلوات، ما لم يرد استثناء، ولم يرد استثناء في هذه المسألة، لكن الحاجة شيء، وكلهم يصفون عمدا يرون أنهم أهل الميت وأنهم أولى بأن يلوا الإمام، نقول هذا ما له أصل، فأنتم كغيركم من الناس تصلون مع الناس في الصفوف. إذا فعل مالك رضي الله عنه نقول الحديث أصلا فيه ضعف، ولو صح فهو اجتهاد، يعني فعل الصحابي لو صح فهو اجتهاد مخالف للأدلة الصحيحة فتقدم عليه، مع أن الحديث كما سمعنا يعني بجملته ضعيف. والثابت هو العدد، الفضل في العدد، أما الصفوف فإنه لا يثبت فيها شيء. طيب لو قال قائل أنه في الصحيح، في الصحيحين في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على النجاشي في لفظ لمسلم قال فصفنا صفين وهم قد صلوا عليه في الصحراء، وظاهر الحال أن الصحراء تسع الناس كلهم صفا واحدا، أن الصحراء مفتوحة، فكون صفهم صفين هل يؤخذ منه مشروعية تكثير الصفوف ولو كان المجال مفتوح للصف الأول؟ لا، نقول هذا يعني صلاة في الصحراء، والغالب أن الجنائز صلى عليه في المساجد أو في مكان خاص يسمى المقاعد أو الجنائز، وصلاة في الصحراء هذه لا تعرف إلا على النجاشي فقط. وذكر بعض العلماء الحكمة، قال أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يخرج إلى المصلى إظهارا لشرف النجاشي وفضله رضي الله عنه، وإلا كانهم بالإمكان يصلون في المسجد، لكنه أخرجهم حتى يشتهر هذا الأمر ويكون أمرا غريبا، يعني شبيه بالعيد، خروج العيد شبيه بالاستسقاء، يخرجون للاستسقاء، فمعلوم أنه إذا صلى من خارج المسجد أن هذا الحدث يكون له وقع ويشتهر ويعظم، بخلاف ما لو صلى بهم في المسجد. لكن بالنسبة للجنائز في عهده عليه الصلاة والسلام كان يصلى في مكان يسمى مكان الجنائز، لا مكان خاص قريب من المسجد، وأحيانا يصلي عليه النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد كما صلى على ابني بيضاء، كما في حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم ما صلى على ابني بيضاء إلا في المسجد، إما في المسجد أو مكان خاص للجنائز، ولم يكن يخرج بالجنائز للمصلى. إذا نقول هذه صلاة خاصة، ويمكن أنه لو طال الصف جدا أنهم لم يسمعوا تكبير الإمام فجعلهم صفين يطول الصف، لأنه في الصحراء يطول الصف جدا حتى يبتعدوا، إذا كثر العدد يبتعدون كثيرا وقد لا يسمعون التكبير فجعلهم صفين، أو لسبب أو لآخر. لكن بالنسبة للصلاة على الجنائز غير النجاشي لم ينقل أو لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصفوف مع عدم اكتمالها، لا على الأصل أنهم يتمون الصف الأول ثم الثاني وهكذا. إذا نقول الصفوف لم يثبت فيها شيء، وإنما ثبت في العدد. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. الصلاة شفاعة، يشفعون له يدعون له. الشفاعة هي يعني من الشفع مأخوذة، لأن الداعي يضم صوته إلى الميت فيكون شفعا، فيعني مقصود أن من الصلاة هي الشفاعة وهو الدعاء، يدعو الله له أن ينجيه من النار ويدخله الجنة. رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي وصححه. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا. هذا شرط، لكن قد يقول قال: هل المشرك يصلي على الجنازة؟ يعني هذا الشرط يعني قد يستغرب، هل المشرك يصلي على الجنازة؟ نقول نعم يمكن. الصوفي يصلي لما يصلي، يصلي هو مشرك. الصوفية يعبدون الأولياء وهم مشركون شرك الأكبر، والرافضة كذلك، الاثنى عشرية والقرامطة ونحو ذلك عندهم شرك أكبر ويصلون. فقد يكون من هؤلاء من هو منافق أو مبتدع بدعة مكفرة ويصلي مع الناس، هذا لا يقبل دعاءه ولا يدخل في هذا العدد. لأن اشترط النبي عليه الصلاة والسلام أن يكونوا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. كيف جمع بين 140؟ هذا سهل، مر معنا كثيرا أنه في الفضائل يؤخذ بالزائد، يؤخذ بالزائد. أيهم الزائد، 100 ولا 40؟ ها انتبهوا، أيهم الزائد، 100 ولا 40؟ 40 هو الزائد، زائد في الفضل لا في العدد، يعني هذا زيادة فضل. كان في أول الأمر يعني أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر أن من صلى عليه 100 غفر له، ثم تفضل الله سبحانه وتعالى بمزيد فضل وخفض العدد إلى 40. هذا زيادة فضل أنه جل وعلا يقبل شفاعة 40 ويغفر للميت. لكن هذا فيه إشكال واضح، وهو أن يقال في الغالب أنه ما من ميت يموت في الغالب إلا يصلي عليه أكثر من 40 وأكثر من 100. إذن يعني إذا خذ بالحديث نقول لن يعذب أحد من المسلمين ولو كان عاصي، ما دام أنه ليس بمشرك، حتى لو كان صاحب زنا وصاحب ربا وصاحب خمور وصاحب ظلم وعدوان إلى غير ذلك لن يعذب أحد. وربما أن هذا يدعو للتساهل بحدود الله، يقول الحمد لله أفعل ما شئت ساهل، وإذا مت المساجد موجودة، وأي مسجد اليوم فيه أكثر من 40، ولا سيما المساجد المعروفة التي تصلي فيها على الأموات في أعداد كثيرة. فكيف الجواب عن هذا الإيراد؟ نقول هذا كغيره من الإيرادات، يعني عندنا حديث كثيرة: من صلى البردين دخل الجنة، وأشياء كثيرة: من صلى من حافظ على 12 ركعة لبن الله له بيتا في الجنة، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وكان محقا، وزعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وكان مازحا، وزعيم ببيت في أعلى الجنة من حسن خلقه. هل كل من ترك المراء يكون في الجنة؟ هل كل من صلى الفجر والعصر يكون في الجنة؟ نقول ليس بشرط، هذه أسباب لدخول الجنة كثيرة، تجمع هذه الأسباب، وفيه في المقابل موانع من دخول الجنة، مثل لا يدخل الجنة عاق لوالديه، لا يدخل الجنة قاطع رحم ومدمن خمر ومصدق بالسحر وأشياء كثيرة. إذن نقول هذه أسباب وهذه موانع، والوزن يومئذ الحق، توضع هذه الأسباب، يؤتب الأسباب توزن في كفة والموانع في كفة، وكما قال الله تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ولا يكفي هذا كثيرا. إذن هذا خبر عن هذا العمل من حيث هو أنه سبب لدخول الجنة، لكن قد يحصل هذا السبب، يعني يحصل مقصود من هذا السبب، وقد لا يحصل لوجود مانع، والأسباب لا تنفع إلا باجتماعها والخلو من الموانع. مثل لو قال قائل: من زرع حصد، هل كل من زرع يحصد؟ لا، والعقل يعرفون هذا، لكن معناه من زرع وسقى وسلم زرعه من العفات والأمراض وما شابه ذلك. إذن قالوا من زرع حصد، هذا سبب للحصاد بينه، لكن لابد من اجتماع بقية الأسباب، من أسباب السقي، من الموانع إهمال الزرع، إهمال الزرع إذا أصابته أمراض لا يداوي ولا يعالجه فقد يزرع ولا يحصد لتخلف سبب آخر أو لوجود مانع. إذن لابد أن نأخذ الدين بكامله، لا نأخذ جزءا ونترك جزء، لابد من اجتماع جميع الأسباب باكتمال الأعمال الصالحة وانتفاء الموانع. وإذا وجدت أسباب وموانع فالوزن، جاء إنسان عنده أسباب لدخول الجنة وعنده موانع فالوزن، هذه الأسباب توزن، حسنات توضع في كفة الحسنات، وهذه الموانع سيئات توضع في كفة السيئات، والله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة. إذا نقول الأفضل أن يطلب للميت كثرة العدد، يعني هذا السؤال يقول: هل أفضل يعني نبحث عن المساجد الكبار التي جرت العادة أن يصلى فيها، ولا يصلى عليه في مسجده، مسجد الحي؟ لا، نقول لا بأس بطلب كثرة العدد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكره أن وبين أنه سبب للمغفرة، والميت بأمس الحاجة لرحمة الله ولطلب أسباب الرحمة، فلا حرج أن يذهب به إلى مسجد كبير، لكن لا يسافر به لما في السفر من المشقة، إلا إذا أحب أهله، ما في مانع إذا أحب أهل الميت من أنفسهم يسافر به. مثلا مات في الطائف وذهب إلى مكة، أو مات في أي بلد ذهبوا إلى مكة أو إلى المدينة وتحملوا السفر من أنفسهم، فلا حرج، ما في ما يمنع، ليس بحرام، لكنه ليس أيضا من المستحبات والفضائل لوجود حصول المقصود في البلد، ولا حاجة للسفر، لا يتوقف العدد 40 أو 100 على السفر. وإذا أوصى الميت أن يصلى عليه في أحد الحرمين، هل تنفذ؟ هل يجب تنفيذ وصية؟ الجواب لا، أن غير مشروعة، ولا يعرف هذا عند الصحابة والسلف الصالح رضي الله عنهم أنهم كانوا يسافرون بالجنازة الحرمين وغيره، إنما يطلب له مسجد في جمع كثير في البلد. وفعل ابن عباس رضي الله عنهما بميمونة خالتي لما توفيت رضي الله عنها، قال: يا كريب انظر ما اجتمع لها من الناس، فقال: قد اجتمعوا ناسا. قال: ترى أنهم يصلون 40 إلى 40؟ قال: نعم. فقال: أخرجوها، يعني تحرى كثرة العدد للصلاة على ميمونة رضي الله عنها. لا، ظن أكبر، ربما لو قال يدخل لا يشرك بالله شيئا شيئا، ربما أنه يدخل الأصغر، وإن كان صلاة مقبولة لكن قد لا يكون دعاء مستجاب، احتمل الأصغر واحتمل. والله تعالى.